بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في نقل كلام الشهيد الأول رحمة الله عليه في القواعد، حيث صرح هناك بأن الموالاة معتبرة في العقد ونحوه، ثم بعد ذلك بين مطلبين. المطلب الأول أن الأصل في اعتبار الموالاة هو اعتبار الاتصال بين المستثنى والمستثنى منه، هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني أشار فيه إلى تفسير قوله ونحوه، بعد أن اعتبر الموالاة في العقد ونحوه. طيب العقد فهمناه، أما نحو العقد فهذا ما أفاده في المطلب الثاني. ومنه يعرف أن الضمير في قوله ومنه يرجع إلى العقد ونحوه، وتفسير في الواقع لما هو من نحو العقد، فأشار هنا إلى موارد. المورد الأول اعتبار الفورية في استتابة المرتد، حيث إن المسلم لو ارتد فيستتيب الحاكم الشرعي، وفي الاستتابة يوجد قولان مرويان. القول الأول ما عمل عليكم السلام ما عمل به المشهور من أن استجابة المرتد تعتبر في الحال، ويعتبر فيها الفورية ومع التراخي يترتب عليه أثر الارتداد من وجوب القتل. القول الثاني المروي أيضا أنه يمهل إلى 3 أيام، فيكون هذا المورد من نحو العقد الذي يعتبر فيه الموالاة بناء على القول الأول دون القول الثاني. المورد الثاني الذي أشار إليه الشهيد فصول الأذان، حيث يعتبر فيها الموالاة، إذ مع السكوت
الطويل والفصل بين الفصول، وإن لم يكن بكلام أجنبي بل لمجرد السكوت، حينئذ يبطل الأذان ويعتبر كل فصل من فصوله مع السكوت الطويل كلاما مستقلا يخرج به عن كون الأذان وحدة واحدة. ومن هذا القبيل أيضا التشهد، سواء كان في الصلاة أم في خارجها عندما يعتبر التشهد. يعني إذا واحد أراد أن يسلم فالسكوت الطويل بين الشهادتين يضر، عليه أن يعيد. المورد الثالث يرتبط بتكبيرة الإحرام في صلاة الجمعة، من المعلوم أنه يعتبر في الجمعة مضافا إلى الجماعة العدد، سواء قلنا إنه 5 أو ماذا 7 على الخلاف، المهم يعتبر العدد. فلو أن المكمل للعدد تراخى في تكبيرة الإحرام إلى أن ركع الإمام فلا جمعة حينئذ. وهكذا الحال في الزائد على العدد، غاية الأمر في المكمل تبطل جمعة الجميع، وفي غير المكمل تبطل جمعته. هذا هو رأي المشهور، واعتبر بعض العامة أن يكون الإتيان بالتكبيرة مع الإمام وقبل قراءة الفاتحة، والفورية على هذا القول أوضح من القول المشهور. واضح الكلام؟ فورية في هذا القول الصحيح أو باطل ليس لنا بحثنا، على هذا القول الثاني أوضح من الفورية على القول الأول، لأنه بالنتيجة الفاصل الزماني في القول الأول أكثر. المورد الرابع يرتبط بالتعريف في باب اللقطة، ويصلح التعريف في هذا الباب مثالا للموالاة من جهتين. الجهة الأولى بلحاظ تكرار التعريف، المعتبر في ضمن السنة، فإن التكرار يجب أن يكون بكيفية بحيث لا ينسى من سمع الثاني أنه تكرار للأول. هذا نوع من الموالاة. يعني مرة تأتي أنت الآن أعلم بينكم وجدت خاتما، وبعد سنة أقول لكم وجدت خاتم، تنسون أنه هذا تكرار لما، وإنما تظنون أنه هذا خاتم آخر وشيء استئنافي جديد. اتفقنا؟ فهذا نوع من التكرار، أن تأتي بالتعريف الثاني قبل أن يحصل نسيان التعريف الأول عند من سمع التعريف الأول. هذا نوع من الموالاة. الجهة الثانية بلحاظ السنة، حيث يقصد من السنة أن تكون أشهرها متوالية، لا أن يعرف 12 شهرا ولو في ضمن 10 سنوات. ملتفت لهذه الجهة الثانية، يعني لابد من التوالي أيضا في أشهر التعريف، لا أنه هو يأتي ويعرف كل شهر مرة. لنفترض أن كل شهر مرة كافي، فيعرف شهر وبعد 10 أشهر يعرف شهر آخر، بحيث لا ينسى لكثرة ما عرف في الشهر الأول، لا ينسى ولو بعد سنتين، ثم بعد 3 سنوات يعرف شهر ثالث، وهكذا. هذا غير كاف، لابد من توالي الأشهر. هذا تمام الكلام في المطلب الثاني، وبه يتم كلام الشهيد الأول. يتعرض المصنف في مقام التعليق على كلام الشهيد إلى ذكر جهتين. الجهة الأولى ترتبط بتوضيح ما ذكره وتوجيهه، والجهة الثانية ترتبط بمناقشته. أما الجهة الأولى فقد اتضح لنا سابقا أن كل شيء متدرج الحصول في عمود الزمان ويعد عند العرف شيئا واحدا، يعتبر فيه التوالي والاتصال، وليس ذلك إلا لأن هذا الشيء الواحد عرفا الذي هو موضوع للأثر شرعا أو عند العقلاء لا يترتب عليه الأثر إلا مع بقاء وحدته الاتصالية. فلو زالت وحدته الاتصالية ومع ذلك ترتب عليه الأثر فهو خلف لفرض أن الأثر مترتب على وحدته الاتصالية. واضح الكلام؟ مثلا العقد الذي هو عند العرف شيء واحد مركب من إيجاب وقبول، والعرف ينظر إلى الإيجاب والقبول على أساس أنهما شيء واحد متصل، وعلى هذا النظر العرفي ترتبت الآثار الشرعية والعقلائية. فلو أخللنا بالموالاة وزال الاتصال فلا بد أن لا يترتب الأثر. ولأجل ذلك لا يطلق العرف على مجموع القبول والإيجاب المتخلل بينهما سنة مثلا اسم العقد، فينتفي موضوع الأثر فينتفي ماذا؟ الأثر. ولكن كما ذكرنا سابقا الموالاة والاتصال تعتبر في كل شيء بحسبه، فالفاصل الزماني الذي لا يضر بين الجمل قد يضر بين الكلمات، وما لا يضر بين الكلمات قد يضر بين الحروف، فالمدار على الصدق العرفي. هذا تمام الكلام في الجهة الأولى المرتبطة بتوضيح وتوجيه كلام الشهيد الأول. أما الجهة الثانية وهي المرتبطة بالنقض والإبرام في كلام الشهيد. وفي هذه الجهة يقع البحث في مقامين. المقام الأول فيما يرتبط بأصل دعوى الموالاة، والمقام الثاني فيما يرتبط بالموارد المتقدمة. أما الكلام في المقام الأول فالملاحظ أن الشهيد رحمة الله عليه جعل من شرائط العقد الموالاة والاتصال، وجعل المأخذ في ذلك والأساس هو الاتصال بين المستثنى والمستثنى منه. هذا الكلام قد يناقش باعتبارين: الأول أنه لو تم فإنما يتم إذا كان الدليل إمضاء المعاملة هو النصوص المتضمنة لكلمة العقد من قبيل أوفوا بالعقود، فإن العقد مركب من الإيجاب والقبول، فلا بد من اعتبار الاتصال بينهما، فيصح كلام الشهيد. أما لو كان دليل الإمضاء النص غير المتضمن لمركب ينظر إليه بوحدة اعتبارية من قبيل ماذا؟ أحل الله البيع، ومن قبيل تجارة عن تراض، فحينئذ سلمنا أن العقد لا يصدق مع الفصل بين الإيجاب والقبول. لكن التجارة عن تراض تصدق، فليمنع ذلك من التمسك بأوفوا بالعقود، ولا يمنع ذلك من التمسك بتجارة عن تراض. إن قلت لا نرى فرقا بين نوعي أدلة الإمضاء، لأن العقد في اللغة والعرف والعهد، لا الإيجاب والقبول. فكما تصدق التجارة عن تراض مع الفصل، يصدق العهد. قلت إن العهد أو العهد المحكم كما فسر به العقد في قوله أوفوا بالعقود في صحيحة عبد الله بن سنان، إنما نشأ من وجود تعهد من الطرفين، من الموجب والقابل. فلا بد حينئذ من اعتبار الاتصال. أما الاعتبار الثاني فهو يرتبط بجعل المأخذ لمسألة الموالاة الاتصال بين المستثنى والمستثنى منه. فللوهلة الأولى قد يناقش ذلك، أن بحث الاستثناء مورد من الموارد اعتبر فيه الاتصال، ومقتضى الصناعة أن اعتبار الاتصال في مورد لا يلازم اعتبار الاتصال في سائر الموارد، لما ثبت في محله أن تتبع الحكم في قاعدة من الاستقراء ماذا؟ ناقص، والاستقراء الناقص لا ينتج قاعدة كلية. واضح الإشكال؟ لأنه معتبر في المستثنى والمستثنى منه فلنعتبره في كل المركبات، هذا اتيان قاعدة كلية من تتبع مورد لا يصح. يحاول الماتن رحمة الله عليه أن يوجه كلام الشهيد بحيث لا يبتلي بهذا الإشكال، وحاصل التوجيه أن الشهيد لو كان بصدد استنباط القاعدة من وجود الحكم في مورد لكان الإشكال واردا، لكن لو كان بصدد التنبه للقاعدة من مورد فالإشكال غير وارد، إذ كثيرا ما يتنبه الفقيه إلى قاعدة عامة من خلال التأمل في مورد من الموارد. صحيح أو لا؟ يعني الآن تكون تبحث في مورد، تلتفت إلى نكتة تتنبه إليها ثم تحاول أن تثبتها بأدلة، لأن الدليل عليها هذا المورد. فرق بين الأمرين. إذن المقام الثاني المناقشة في الموارد التي ذكرها الشهيد رحمة الله عليه. أو قبل ذلك نسينا مطلبا قبل المقام الثاني، قد يحاول أن يوجه كلام الشهيد في بحث الاستثناء بتوجيه آخر حاصله أن الاستثناء كان دليلا على القاعدة لأجل أن الترابط بين المستثنى والمستثنى منه أقوى من سائر التوابع. فمثلا في باب النعت لا يؤدي الفصل بين النعت والمنعوت إلى الكفر أو الإيمان بخلافه في باب الاستثناء. فلو واحد قال لا إله وفصل، هذا يؤدي إلى كفره، بخلاف ما لو قال مباشرة لا إله إلا الله يؤدي إلى إيمانه. وكذلك في مسألة الإقرار ليس له علي شيء، إقرار بالعدم، فلو فصل إلا درهم لا يفهم أنه إقرار بالدرهم. فالترابط بين المستثنى والمستثنى منه أشد من باقي التوابع. فلأجل ذلك جعل هو الأصل. هذا التوجيه يستبعده المصنف رحمة الله عليه. ليه؟ باعتبار أن الموالاة فيما هو أشد ترابطا لا تقتضي الموالاة فيما هو أقل ترابطا. نعم الأمر بالعكس، لو دل دليل على اعتبار الموالاة فيما هو أقل ترابطا لا استفدنا الموالاة فيما هو أشد من باب أولى. واضح الكلام؟ نقرأ بشكل سريع. ما مثل الشيخ أبو زينب أقراركم بتأني. نعم. يقول: ومنه الفورية في استتابة المرتد فيعتبر في الحال وقيل إلى 3 أيام، ومنه السكوت في أثناء الأذان فإن كان كثيرا أبطله، ومنه السكوت الطويل في أثناء القراءة أو قراءة غيرها وكذا التشهد، ومنه تحريم أو قراءة غيرها، يعني غير القراءة المطلوبة أن تقرأ شيء في داخل القراءة، هذا أيضا خلاف الموالاة. ومنه تحريم المأمومين، تحريم يعني تكبيرة الإحرام في الجمعة قبل الركوع، فإن تعمدوا أو نسوا حتى ركع فلا جمعة. واعتبر بعض العامة تحريم إما فلا جمعة لهم إذا كانوا يعني فلا جمعة للجميع إذا كانوا مكملين للعدد، أو لا جمعة لخصوص من تأخر إذا كان زائدا على العدد. ومنه الموالاة في التعريف بحيث لا ينسى أنه تكرار الجهة الأولى، والموالاة في سنة التعريف يعني أن تكون سنة كاملة لا أنها سنة في ضمن 10 سنوات، فلو رجع في أثناء المدة استؤنفت لي يحصل التوالي. انتهى كلام الشهيد. أقول: حاصله أن الأمر المتدرج شيئا فشيئا إذا كان له صورة اتصالية، والحمد لله رب العالمين.